أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الأستاذ علاء، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عشان يحكي لنا عن النجاحات والعقبات التي واجهت التجربة التونسية في مسيرة العدالة الانتقالية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ علاء في راديو دبنغا. يعني ممكن تحكي لنا عن التجربة التونسية في العملية بتاعت العدالة الانتقالية؟
التجربة التونسية كانت انطلقت من بداية كانت متعثرة قليلا بعد الثورة، لأنه تم إحداث وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وهذه المرحلة سنة 2012 شابتها يعني صعوبات شديدة إلى غاية، يعني صعوبات شديدة سواء في تناول الملف على العدالة الانتقالية أو تصنيفها، لأنه لم يكن هناك داعي يعني حتى نقول ذلك لخلق وزارة، وإنما كان المطلوب إيجاد عدالة انتقالية ومجموعة تدابير قضائية وغير قضائية حتى يتم معالجة موارث الناح عن انتهاكات الحق الجسيمة لحقوق الإنسان. إذا هذا دون اللي يمكن كمان أن نغفل عن إشارة أنه سنة 2011 بعد الثورة، بعد ثورة 14 يناير 2011 صار هناك لجنة كبرى لتقصي الحقائق ومعرفة الانتهاكات، خاصة في مسألة شهداء وجرحى الثورة التونسية، وهذه قدمت تقريرها الكامل منذ سنة 2011 مع تحديد المسؤوليات وأيضا قائمة أولية وقتها للشهداء والجرحى. تطور الأمر سنة 2013 بعد الانتخابات، يعني كانت هناك انتخابات المجلس التأسيسي في تونس في أكتوبر 2011، وتطور الأمر أن تم سن قانون أساسي، وهو القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. يعني هذا القانون عمل على مجموعة من الأشياء، أولا حدد تعريف العدالة الانتقالية، ثانيا حدد أيضا ماذا مجال العمل، يعني مسألة كشف الحقيقة، مسألة حفظ الذاكرة، مسألة أيضا المساءلة والمحاسبة، وأيضا مسألة عدم السقوط بمرور الزمن لكل الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المذكورة، وأيضا مسألة جبر الضرر والاعتبار وإصلاح المؤسسات، وانتهى بالمصالحة. طبعا تم تركيز هيئة وطنية مستقلة لاسمها هيئة الحقيقة والكرامة، وتمت عهدتها، يعني تمتعت بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتم انتخاب أعضائها في مجلس التأسيسي وقتها. وهذه الهيئة اشتغلت منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2019، أين أصدرت يعني تقريرها النهائي، لأنه كانت مدة عملها على مدة 5 سنوات، تم إضافة 5 أشهر لتقديم التقرير النهائي، وتم تقديم التقرير النهائي في السنة الفارطة في شهر مايو 2019. والآن يعني طبعا كان تقرير شامل حول عديد المطالب، كان تقرير كبير جدا، والآن يعني وأفضى هذا التقرير أيضا إلى مجموعة من التوصيات، ونحن الآن يعني نحاول أن نشتغل على مسألة هذه التوصيات ويجب تطبيقها، إضافة إلى أنه في هذه اللحظة بالذات يعني منذ أشهر هناك ما يعبر عنه بالغرف القضائية المختصة في مجال العدالة الانتقالية، والتي ما زالت يعني بصدد إجراء يعني ممارسة مهامها ومحاكمة كل المذنبين في حق الضحايا، سواء كانوا ضحايا تعذيب، ضحايا الثورة، جرحى، شهداء، أو أيضا هناك مسألة يمكن أن نتحدث عنها لاحقا، مسألة شكلت تقريبا منعرجا بالنسبة لمسألة عدم تخلي في تونس، وهي ليس فقط لم يأخذ بعين الاعتبار فقط الضرر الفردي، وإنما ذهب في الضرر الجماعي والضرر الجماعي بمعنى المسؤولية الدولة في الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية التي حكمت على مناطق أو محافظات معينة بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وهو نفس هذه المحافظات التي ثارت وقامت بالثورة في 2011.
طيب للآن هل تمت محاكمات للمتهمين؟
نعم تمت محاكمات، هناك من قضى مدة سجنية، هناك من حكم غيابيا، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي تمت محاكمته غيابيا، هناك أفراد من عائلته في السجن، هناك من توفي في السجن أيضا، وهناك من هو هارب من العدالة خارج تونس، لكن هناك أحكام سجنية في عديد المذنبين. طبعا هناك بعض مسائل كانت هناك كل شروط المحاكمة العادلة، بمعنى محاكمتهم أيضا استماع للشهود، وأيضا الاستماع حتى أحيانا لمن قام بالتعذيب في فترة الحكومة أو في حكومات في فترة بن علي أو حتى بوقيفة.
طيب في إطار إصلاح المؤسسات، هل تم إصلاح بتاع مؤسسات بشكل واضح خلال الفترة دي؟
إصلاح المؤسسات كان هناك أولا مسألة نقطة مهمة طلبنا بها، وهي إصلاح القضاء والإصلاح أيضا المنظومة الأمنية، ويعني هناك خطوات نقوم بها في هذه المسألة، إصلاحات حتى وإن كانت متعثرة لكنها مهمة جدا. اليوم أصلح هناك حادثة حدثت منذ أيام، وهي إيقاف مجموعة من الشباب كانوا بصدد مشاهدة مقابلة كرة قدم، وتم إيقافهم يوم الجمعة ليلا، وكان المذنب أحد أعوان الأمن المدنيين. في حالة قبل الثورة كان يمكن أن يذهبوا إلى السجن مباشرة، لكن في هذه الحالة كان وجوبا حضور المحامي معهم حسب قانون جديد في تونس قبل حتى الإيقاع، قبل حتى الذهاب إلى مركز الشرطة، وتم إطلاق سراحهم ليلا. أحيانا هناك أحداث بسيطة تؤكد لك أن هناك أملا في إصلاح المنظومة الأمنية والإصلاح المنظومة القضائية، ولكن الحقيقة نحن واعون وواقعيون أيضا أن هذا المسألة تتطلب سنوات أخرى، ولكن هناك مسارات على الأقل بداية مسارات لإصلاح المؤسسات سواء الأمنية أو القضائية، لأن نعتبر أن هذا الشيء يمكن أن يفتح الباب أمام تعافي الديمقراطية الناشئة في تونس. هناك أيضا مسألة الإصلاحات المؤسسات الدستورية، وهذا أيضا هناك عمل تم الانطلاق به، وهو تأسيس أو انتخاب الهيئات المستقلة سواء لحقوق الإنسان أو محاربة الفساد أو أيضا منهضة التعذيب، وهي هيئات اليوم مستقلة في تونس يمكن أن لها صفة ما يعبر عنه بصفة الضابطة العدلية، أي يمكن أن تضع في السجن أي شخص مهما كان حتى لو كان وزيرا، وهذا مهم جدا. كما قلت هناك خطوات أولى في درب الإصلاح المؤسسات، إصلاحا قد يكون شاملا وكانوا يتطلبوا سنوات أخرى.
طيب أستاذ، على في إطار التعويضات، هل حصلت أي تعويضات جماعية أو فردية؟
حصلت تعويضات فردية في 2011، في سنة 2011 حتى قبل تأسيس الهيئة الحقيقة والكرامة، سواء لجرحى الثورة أو لشهداء الثورة أو أيضا لضحايا التعذيب سنة 2011. بعد قيام هيئة العدالة الانتقالية بعملها، تم الاتفاق على مسألة إدراج كل ضحية قدم ملفه، تم درس الملف وتم إصدار قرار في قيمة التعويض. اليوم هناك من ضمن توصيات تأسيس صندوق اسمه صندوق الكرامة، هدفه إيجاد التمويلات اللازمة لتعويض الضحايا. الإشكال هو إشكال مالي وليس قانوني، من ناحية أن هناك يجب أن تكون هناك اعتمادات مالية لجبر ضرر الضحايا، ولكن أؤكد أن المسألة يمكن أن أيضا نحن ننظر لها أيضا من زاوية أخرى، وهو أن أهم ما يمكن أن أهم توصية حتى الضحايا نفسهم يتحدثون عن ذلك، وهو كيفية إصلاح المؤسسات وكيفية أيضا الذهاب في سياق سياسي ومؤسساتي يضمن عدم تكرار ما حدث من انتهاكات سابقة سواء انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان أو أيضا انتهاكات جسيمة في مسألة العدالة الاجتماعية.
وده يتضمن في الدستور ولا يتضمن وين؟
هذه المتضمنة في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة والذي ينشر في الرائد الرسمي في الصحيفة الرسمية التونسية، وهناك لجنة خاصة في داخل مجلس نواب الشعب تشتغل على مسألة تطبيق هذه التوصية.
طيب ما هي العقبات، يعني ما هي العقبات الأساسية الواجهة التجربة التونسية في موضوع العدالة الانتقالية؟
هناك المحاصصة السياسية، يعني لأن تركيبة الهيئة الحقيقة والكرامة وإن كانت منتخبة فإنها يعني عاشت عديد المشاكل، في خاصة مشاكل المحاصصة الحزبية. النقطة الثانية، هناك لا توجد، نحس أحيانا أنه لا توجد هناك إرادة سياسية لتعويض الضحايا، وهذا مسألة في سياق صراع سياسي بين الحزب الإسلامي حركة النهضة والأحزاب الأخرى سواء اليسارية أو لأن اليسار في تونس تقريبا رفض يعني تسلم التعويضات ويعتبر أن النضال لا يمكن أن يشترى بالأموال، ولهذا يجب أن يتم تطبيق ذلك على الجميع. وأيضا الفصل الثالث من التجاذبات السياسية هي أصحاب المصالح من النظام القديم الذين يشوهون الضحايا ويشوهون مسار العدالة الانتقالية، وكأنه يقولون لك أن البلد في أزمة اقتصادية وأنتم تذهبون يعني تبحثون عن الأموال للتعويض، الأجدر بهذه الأموال أن تذهب للاستثمار ولدعم البنية التحتية ولإصلاح الاقتصاد. يعني هناك تجاذبات من هذا النوع. التجاذبات الثانية هي من نوع أن الحجم التوصيات كبير جدا ويشمل كل المجالات، وهو ما يستوجب إرادة كما قلت إرادة سياسية، لأنه ليس المسألة مسألة فردية وإن مسألة هي تغيير السياسات، سياسات الدولة التونسية حتى تذهب نحو أيضا نحو ديمقراطية وتكريسها في سياق مؤسساتي، ولكن أيضا يعني الاتعاظ بما حدث وعدم تكرار ما حدث.
كويس أستاذ علاء، في إطار المسألة بتاعت الحقيقة والمصالحة، هل تم حاجة في الجانب ده؟
هناك محاولات حدثت، لأنه كان هناك إبرام عقوة صلح مع بعض الذين انتهكوا، خاصة أصحاب الأموال الذين استفادوا من فساد المنظومة السابقة. تم إجراء صلح، بعض رجال الأعمال قاموا بإجراء صلح واعتذروا عن ما قاموا به وعوضوا الدولة التونسية عن خسائرها، ولكن هناك أيضا هناك من يرفض المصالحة، وهناك أيضا من يقبع في السجن إلى اليوم. يعني هناك يعني المسألة كما قلت لم ننتهي من هذه المسألة، ولا كما قلت من الأول نحن واقعيون في تعاملنا مع هذه الأشياء، نعتبر أن هناك عملا كبيرا ينتظرنا، ولكن نبقى متفائلون لأن هناك عامل مهم في تونس، وهو أن هناك لجنة متكونة من الجمعيات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني تقوم بمتابعة توصيات هذه الهيئة، وتقوم أيضا بالضغط على مجلس نواب الشعب، المجلس المنتخب، للقيام بدوره من أجل يعني القيام يعني تطبيق بنود المساءلة كاملا قبل الوصول إلى مصالحة شاملة.
أستاذ علاء، هل ممكن نقول إنه التجربة التونسية في إطار العدالة الانتقالية كانت ناجحة؟
يعني ناجحة نسبيا، يعني لا أستطيع أن أقول أنها ناجحة بنسبة كبيرة، هي ناجحة مقارنة بالتجارب الأخرى، ولكن أقول أن هناك أشياء إيجابية يمكن أن نقوم البناء عليها، وهذا يحتاج قليلا يعني أكثر صبرا، ولكن أيضا كما قلت يحتاج أكثر ضغطا على مجلس نواب الشعب المنتخب، لأنهم يجب أن لا ينسوا أنهم في مكانهم ذلك بسبب الثورة وبسبب تضحيات شهداء وبسبب تضحيات أناس عذبوا في السجن.
أستاذ علاء، بالإضافة للقوانين الرسمية بتاعت الدولة، هل تمت الاستعانة بالقوانين المحلية، العادات والتقاليد التونسية؟
في الوضعية التونسية لم يتم الاعتماد إلا على قانون العدالة الانتقالية، ولم يتم إلى الفعل العدالة الانتقالية.
تشكر. عندك أي نصيحة لنا كسودانيين؟
لا أعتذر نفسي مؤهلا لأنصح، لكن أظن أن هناك جانبا مهما كما قلت وذكرت أن أولا يجب أن نؤمن أن العدالة التقنية هدفها ليس فقط التعويض الفردي، وإنما أيضا أهم شيء في العدالة الانتقالية هو الاتعاظ مما حدث وإحالة والتأكيد على الإصلاح المؤسساتي حتى نتجنب تكرار ما حدث سابقا. النقطة الثانية أن المسألة الاجتماعية والاقتصادية مهمة جدا في مسار العدالة الانتقالية، ويجب أن تكون هناك بعد لها يعني تأخذ حيزها إلى جانب طبعا مسألة الجبر الضرر الفردي، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كما قلت الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، لأنه تعبر عن خلل في المنوال التنموي وخلل في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. إذا قمنا بثورة وذهبنا في نفس الخيارات كأننا لم نقم بشيء، لأنه اعتبر أن منطقتنا كلنا سواء تونس أو السودان أو ليبيا أو حتى سوريا أو اليمن هي ثورة من أجل يعني ثورة العيش، هي ثورة العدالة الاجتماعية، ويجب أن تأخذ المسألة الاجتماعية حيزها في مسار العدالة الانتقالية. نحن كما قلت كانت لنا تجربة مهمة، لا تتركوا المنظمات الدولية أو المنظمات الأممية تتحكم في مسار عدالتكم الانتقالية، يجب أن يكون هناك تطور سوداني لهذه المسألة دون تدخل من أحد.
تشكر أستاذ علاء، تشكر كثير.
شكرا.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ علاء المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحكي عن التجربة التونسية في موضوع العدالة الانتقالية، عن النجاحات والعقبات والمشاكل التي واجهت التجربة، والدروس المستفادة بالنسبة للسودانيين في هذه التجربة. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.